السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟ بخير
الحمد لله.
الحمد لله. نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة ومناسبة سارة نلتقي فيها مع أحد المشايخ السلفيين المعروفين، فضيلة الشيخ أبي محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، في هذا اللقاء المبارك الذي جمع ثلة من السلفيين وجملة من مريد الخير ممن حضروا للاستماع والاستفادة من علمائهم ومشايخهم، وكان سبب ذلك ما نعيشه اليوم من شتى الفتن التي تكاد تفتك بالمستقيم فضلا عن غيره، وتصده عن دينه وعن الصراط السوي الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه أتم البيان وأكمل الإيضاح. فمن اتبعه فقد ركب سفينة النجاة، ومن خالفه فقد عرض نفسه للمهالك والمزالق، والله وحده العاصم. وتلبية لرغبة الكثير، وتوسعة لدائرة المعرفة والتفقه في الدين، وقيمة هذه المحاضرة الطيبة والتي سيلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ أبي محمد حفظه الله تعالى لكل خير، ووفقه لكل خير، وجعل الحق على لسانه ناصعا، وكلامه لنا وللخلق واصلا نافعا، فليتفضل مشكورا موفقا مأجورا.
ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واحسنوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الرابع عشر من شهر الله المحرم من عام 1437 هجريا، في محاضرة أو كلمة مختصرة عن أهم وسائل أهل الباطل في إيقاع الناس في متابعتهم في باطلهم. والواقع أن هذا الموضوع من المهمات، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أهم وسيلة لأهل الباطل في دعوتهم الناس إلى باطلهم، وهي أن يلبسوا عليهم الحق بالباطل والمتطابق بالمحكم. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وقراءة تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فتضمنت هذه الآية من سورة آل عمران في أولها بيان أخطر وسيلة يستعملها أهل الباطل في تمرير باطلهم على الناس، أنهم يلبسون على الناس فيستدلون بآيات وأحاديث هي من باب المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم، ولكنهم يستدلون به ويوردونه مورد الدليل. فلما يسمع العامي والمسلم الذي لا يعرف العلم ويسمع آيات وأحاديث يظن أن هذا القول حق، وهو من أفضل الباطل، وهو من باب اتباع المتشابه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة قد بيّن أنه جعل وأنزل في هذا القرآن آيات متشابهات، جعلها على سبيل الابتلاء ليبتلي الناس بها. أما الذين آمنوا فيردون هذه الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن ذلك أن يأتي بعض الناس ويستدل بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فيقول هذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن نقاتل الكفار في كل وقت وفي كل حال، وهو يستدل بهذه الآية. الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الاستدلال خطأ، وهو من باب الاستدلال المتشابه، وكان الواجب عليه أن يرد هذه الآية إلى النصوص الأخرى التي بيّنت أنه لا يجوز قتل الكافر صاحب العهد وهو المعاهد والمستأمن والمستأمن والذمي، فهؤلاء لا يجوز قتلهم، وكذا من كنا معه في الصلح، فإن الواجب أن نحافظ على هذا الصلح وعلى العهد والميثاق وأن لا نعتدي عليهم. وذلك مستفاد من قوله تعالى أن قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 يوما. فمن استدل بتلك الآية على جواز قتل الكفار مطلقا لأنه سيستبيح دماء المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وأهل الصلح من الكفار، وهذا بنص الحديث لا يجوز. وكذا من الكفار الذين لا يجوز قتلهم أصحاب المراسلة بين الملوك وبين الدول، وأصحاب السفارات وأصحاب القنصليات، ويدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل مسيلم الكذاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الرسول إلى التصديق بما جاء به مسيلم، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقتلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل أن الكافر إذا كان في سفارة بينه وبين المسلمين فهو من رسل الملوك لا يجوز قتله. وهذه أربعة أصناف من الكفار كلهم يخرجون على الآية. فمن استدل بالآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على جواز قتل الكفار مطلقا استباح قتل هؤلاء، وقد جاءت السنة بعدم قتلهم. فهذه صورة من صور الاستدلال بالمتشابه بدلا من رده إلى المحكم. والإحكام أن تقول إن قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ممن لم يكن من أهل العهد والذمة والميثاق والصلح والاستئمان أو من رسل الملوك فهؤلاء يستثنون من الآية. فالذين يجوز قتلهم هم المحاربين، هم المحاربون، هم المحاربين الذين ليسوا من الأصناف السابقة الذين دلت السنة على أنه لا يجوز قتلهم. فهذه صورة ونموذج من نماذج تلبس أهل الباطل على المسلمين بآيات وأحاديث من باب المتشابه. وهذه أخطر وسيلة من وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم. أيضا من وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم التلبيس على الناس بالأمور المزمنة، فيأتون يطرحون قضايا على الناس مسلمة ويذكرونها على وجه الإجمال، ثم يلزمون الناس بلوازم مبنية على هذا الاستدلال الذي جاء على وجه الإجمال ويقررون باطلهم. من ذلك أنهم يستدلون مثلا يقولون المؤمنون إخوة، وهذه الحدود التي وضعها الملوك بين الدول وضعوها تبعا للاستعمار، ووضع هذه الحدود يقطع الأخوة، إذن لا حدود بين المسلمين ولا طاعة لولاة الأمر في ذلك. وهذا كلام باطل يوقعون الناس في باطلهم بالتلبيس عليهم بالإجمال، فيستعملون المجملات من أجل أن يقدرون ما هم عليه من الباطل. والرد على ذلك أن نقول المؤمنون إخواننا، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لكل دولة حدودها وأحكامها الخاصة بولي أمرها، فيتبع الناس ولاة أمرهم في هذه البلاد. كل مسلم يتبع ولي الأمر في بلاده، يسمع له ويطيع ويلتزم بالنظام الذي يقدره. كما أن المؤمنون أخوة، وهذا لا يمنع أن يتقي كل إنسان ببيته وسكنه، فله بيته وله سكنه وما نفعه له لا يشاركه فيها أحد، فكذلك وعلى هذا النظر. وهذا الاستدلال بالمجمل فيه مغالطة وإبطال الإجماع، فقد أجمع العلماء أهل السنة على أن من استقل بولايته في جهة من الجهات يقيم في الناس شاء الله، فإن له على الناس السمع والطاعة في تلك الجهة. وقد وقع هذا منذ قرون طويلة، إذ استقل الدول على الدولة الأموية، مثل الدولة الأموية التي كانت في الأندلس وكان في نفس الوقت الدولة العباسية في المشرق. ثم في زمن بعض الدولة العباسية استقلت دول في جهات متعددة، وكانت هناك الدولة الزنكية، وهناك الدولة الأيوبية بعدها، وهناك دول أخرى في جهات متعددة من العالم مثل الدولة السلجوقية وغيرها من الدول. فلم يمكن العلماء أن لكل دولة حدودها ونظامها، فهذا محل إجماع. فلما يأتي الغالب أهل الباطل انتباع المجمل ويقولون إنما المؤمنون إخوة والحدود من وضع الاستعمار، يريدون أن يمررون باطلا فيخرجون الناس على السمع والطاعة لولاة أمرهم، وهذا أمر خطير حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن دعاة الباطل محور دعوتهم إخراج الناس عن جماعة المسلمين، تارة بهذه الوسيلة وتارة بتلك الوسيلة، لكي يوقعهم في مفارقة الجماعة وينجروا بذلك إلى جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال حذيفة بن اليمان: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخل. قال: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أئمة وأقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فهل يكون بعد هذا الخير، يعني الذي على دخل، شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم أدخلوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة: فما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإماما. أقول هذا الحديث يدل على أن أهل الضلالة الدعاة على أبواب جهنم الذين يتكلمون بلساننا وهم من أهل ملتنا، هؤلاء محور دعوتهم إخراج الناس عن السمع والطاعة لولاة الأمر وإخراجهم عن لسان جماعة المسلمين. يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لما سأله حذيفة: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومعلوم أن العلاج يكون بحسب الداعي. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاج هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، دل على أن الدعاة على أبواب جهنم محور دعوتهم يخرج الناس أو إخراج الناس عن لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر وعن لزوم جماعة المسلمين. وهكذا إلى اليوم أهل الباطل يسعون إلى إخراج المسلمين عن جماعة المسلمين ويجعلونهم من أهل التفرق والاختلاف. وقد جاء في الحديث عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتركت النصارى على 71 فرقة، اشترك اليهود على 72 فرقة، وستشترك أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال ما أنا عليه أصحابي. فهذا الحديث يدل على أن أهل الباطل يسعون إلى تفريق أمة الإسلام وإخراج المسلم عن جماعة المسلمين وعن الجماعة. وأما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكل من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل التفرق والاختلاف الذين توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنهم في النار. قال كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث خطير جدا ويصدقه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو جماعة المسلمين. وأول جماعة هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا السبيل وهذا النهج وهذا هو الطريق. وهذا يؤكده أيضا حديث أبي نجيح العرباض الإنساني قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد العرشي ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. تأمل في هذا الحديث يقول من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا ثم أرشد إلى معالجة هذا الاختلاف بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده يعني لزوم الجماعة والسمع والطاعة. ويعني أن أهل الباطل دعوتهم دائما إلى إخراج المسلمين عن جماعة الإسلام وعن جماعة السنة وعن أهل السنة والجماعة وعن السمع والطاعة لولاة الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن الحذر من أهل التفرق والاختلاف ودعاة الضلالة الدعاة على أبواب جهنم الذين من تبعهم أدخلوا فيها. علينا أن نحذر منهم وأن نبتعد عنهم وأن لا نسلك طريقا يؤدي إلى مسلكهم فإن هذا من مسالك الضلال ومن مسالك النار. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا طويلا وخط على جانبه خطوطا قصيرة فقال مشيرا بإصبعه إلى هذه الخطوط الصغيرة قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان من تبعه أدخله النار ومن تبعني دخل الجنة. وإن هذا صراطي مستقيما يشير إلى الخط الطويل وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فمن أراد السلام والنجاة ودخول الجنة عليه اتباع الصراط المستقيم وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن في كل ركعة أن نقرأ الفاتحة وفيها ندعو الله عز وجل بأن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم غير الضالين. والمراد بالمغضوب عليهم هم اليهود، وهم أناس عرفوا الحق ولكنهم فتقوا واتبعوا أهواءهم وشهواتهم وخالفوا أمر الله. والنصارى هم الضالين في هذه الآية، والمراد أهل الجهل الذين لا يتابعون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مصحبا، ويحدثون البدع ويحدثون المخالفات. والمسلم بحاجة دائما إلى أن يجد بإخلاصه لله، لمن يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم له دينه ويسلم له سبيله، ولتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ما أردت أن أتكلم به معكم على وجه الاختصار، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد. والآن نسمع منكم الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة النافعة المباركة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يرفع لكم بها الدرجات، وأن ينفعنا بما سمعنا. وفي الحقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن اخترنا من جملتها بعضها ممن أصر أصحابها عليها واشترطوا طرحها كما هي، فنزلنا عند رغبتهم مع ما فيها من الملاحظات، ولو تكرمتم علينا بطرحها فنحن لكم من الشاكرين. السؤال الأول: هل يمكنني أن أوالي فرق الشعب السوري كجيش الإسلام أحرار الشام ومن كان على شاكلتهم، وهم يقاتلون الشيعة وجنود سوريا وكذلك الخوارج الدواعش، لتكون كلمة الله العليا لحفظ عرض أهل السنة والجماعة، وحتى لا تقع أرض الشام المباركة بين أيدي أعداء الإسلام، مع العلم أن تلك الفرق لها أخطاء وملاحظات يسيرة لا تستحق البراءة الكاملة، خاصة وقد علم شر أعدائها ضد الأمة، وبارك الله فيكم.
نعم، أقول جوابا على هذا السؤال إن الله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذا العصر بتسلط الأعداء على الإسلام وعلى أمة المسلمين، فصاروا يصورون الفتن ويحدثون المشاكل والقلاقل، ولهم في ذلك مآرب كثيرة، يريدون حرب الإسلام ويريدون حرب المسلمين وقتلهم ونحرهم. ومن تتبع وسائل الإعلام قبل 5 سنوات و6 سنوات يجدهم صرحوا بأنهم يريدون أن يجعلوا منطقة الشرق الأوسط تدخل في فوضى خلاقة. وهذه الكلمة قديمة قالتها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في زمن جورج بوش الأبي، وقبل 5 سنوات و6 سنوات ذكروا أنهم يريدون أن يطبقوا خطة أسموها عش الزنابير، أن يثيروا مواجهة بين المسلمين وبين هؤلاء الذين وصفهم بالإرهاب، فتكون هذه المنطقة منطقة جذر تجذب الشباب المسلم، فإذا ما وصلوا هنا قتلهم. وتكرر في وسائل الإعلام أن هذه المنطقة منطقة صراع استخبارات دولي. فهناك الاستخبارات الأمريكية والروسية والإسرائيلية والإيرانية واستخبارات أخرى كالبريطانية والفرنسية وغيرها تتسارع في هذه المنطقة، بمعنى أن القتال في هذه المنطقة قتال فتنة، لأنه أصبح واضحا بهذه التصريحات أنه قتال من أجل أغراض مشروعة وتوجهات يمكنها ليس كظاهر. وعليه فإن العلماء رحمهم الله إذا تكلموا بهذا الموضوع يقولوا من أبتلي بآل تلك البلد بالمواجهة من أهل الإسلام عليهم أن يواجهوا، عليهم أن يواجهوا، وليس على المسلمين الذين خارج هذه البلاد أن ينصروهم بأن يأتوا بأنفسهم، لكن عليهم أن ينصروهم بطرق أخرى، مثل أن يدعو لهم، ومثل أن يقدم المساعدات العينية عبر الوسائل المنضبطة التي توصل المال والمساعدات إلى الجهات المقصودة، فلا تقع بيد أهل الباطل. وبناء عليه لا أنصحك أيها السائل أن تذهب للقتال هناك، ولكني أنصحك بأن تنصره بالدعاء وبتقديم المساعدات ما أمكن عبر الطرق المشروعة التي تصل بيد أهلها المستحقين لها خاصة، وأن من شرط القتال وضوح الراية، فقد جاء في الحديث عند مسلم من قاتل تحت راية علمية فقتل من تميدة جاهلية، والذين يقاتلون هناك لهم رايات شتى وعقائد مختلفة تخشى. وهذا الذي ذكره العلماء أن من يقاتل هنا لا دفاعا عن جسده ولا عن عرضه أنه يفلد معنى السعادة إذا قتل، وأن يكون قتاله مستغلا في الباطل، وأن يؤدي اشتراكه معهم إلى قتله، لأنه أصبح مستهدفا تطبيقا للخطة التي سموها عش الزنابير، يعني منطقة الجذب لجذب الشباب الذين يرون استعمال السلاح في المواجهات اليوم، فيأتون إلى هناك ويقتلون. وأمر آخر أنبهك عليه أن الجهاد في الإسلام مبني على القدرة، وهذه قاعدة شرعية عامة أن القدرة مناط التكليف، وهؤلاء في قتالهم لا قدرة لهم على المواجهة، بل هم ممنوعون من استعمال الأسلحة المضادة للطيارات وغيرها، وكأن هناك خطة لقتلهم واستباحة دمائهم، وهذا أمر خطير أن يشارك فيه المسلم، فلا يلبس عليك الشيطان ولا يلبس عليك دعاة الضلالة بهذا الأمر تحت مسمى نصرة المسلمين أو الذين يقتلون هناك، فإن هذا من باب التهديد الإجمالي الذي أشرت إليه في المحاضرة. هذا ما عندي والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا وفقكم الله في الإجابة والعمل الصالح. سؤالي كالتالي: إن سكان حلب بسوريا يقتلون ويفجرون بالآلاف بالطائرات من فوقهم يوميا. ونحن معشر المسلمين بفرنسا وفي سائر أرض الله سنسأل عن قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. الآية، هل من نصيحة تقدمونها لنا يوم نقف بين يدي الله تعالى؟ والعلماء الذين ينصحون بالصبر وعدم القتال، هل هذه المسألة على رقابهم؟ يقول هكذا: يوم القيامة أم الكل سيحاسب عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال هو في جملته كالسؤال الأول، وما ذكرت في السؤال الأول يأتي هنا، فإن القضية في حلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن ينصرهم وأن يحمي الإسلام والمسلمين في تلك البلد وينصرهم على عدوهم، وأن يرينا في هؤلاء الكفار عجائب قدرته، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما يحصل في حلب أمر محزن وأمر مبكي، لكن نحن لا نستطيع أن ننصر بالقوة لأنه لا قدرة لنا، وهذه نقطة مهمة، فإن الجهاد كسائر التكاليف القدرة فيه مناطق تكليف، ونحن لا قدرة لنا عليه. هذه واحدة. اثنين، نحن علمنا وهذا أمر في العلن يكتب في وسائل الإعلام أن هذه خطة لحرب الإسلام والمسلمين وتقتيل أمة الإسلام واستباحة دماءهم، فالفتوى بالذهاب إلى هناك هي فتوى بمزيد من القتل، وفتوى بمزيد من الفتن، وفتوى بمزيد من المشاكل، وتمكين الكفار من رقاب المسلمين. لذلك أقول إن نصرة أهل حلب وغيرها من البلاد مثل اليوم الموصل، فإن الموصل في العراق أهلها أهل سنة في الجملة يقتلون، وقد قطعت كل وسائل الاتصال بهم، فنسأل الله أن يكف بأس الكفار عنهم، وأن يبصر وأن يقطع دابر الفتنة وأهلها، وأن يحفظ الإسلام وأهله. أقول حلب والموصل وغيرها نصرتها إذا أردت نصرتها بالدعاء لهم وبتقديم المساعدات على كل ما نشيهم صحيحة. أما أن تقول أنا أذهب وأقاتل هناك، فهذا كأنك تزيد فجيعة المسلمين وقتل المسلمين، لأنك لا قدرة لك على المواجهة ولا على القتال. وهذا مثل ما أخبرتكم في جواب السؤال الأول، خطط دولية استخباراتية خبيثة من أجل ضرب الإسلام والمسلمين تتخفى وراء هذه الصورة الظاهرة، فالحذر الحذر، والمسلم ينبغي أن يكون فطنا. وهم صرحوا بأنفسهم أنهم يشعلون الفتن والقتال، يريدون أن يجعلوها منطقة جذب لقتل المسلمين واستباحة الإسلام وأهلهم. فكيف تريد مننا أن نقول اذهبوا للقتال هنا؟ هذا غير صحيح. فإن قلت هذا الصبر مع أن إخواننا يقتلون في حلب وفي الموصل، ما دليلك عليه؟ أقول دليلي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة كان يعلم ما يفعله الإنصار قريش بالمستضعفين من المسلمين في مكة، حتى إنه لما جاء يوقع صلح الحديبية أتاه أبو جندل يفسد في قيوده ويقول أنا مسلم خذوني معكم، فما استطاع أن يأخذه الرسول ويقلل. وأبقى الرسول صلى الله عليه وسلم على المستضعفين في مكة تحت يد كفار قريش لعدم القدرة حين ذاق على قتالهم، ولم يأتي الإذن من الله بقتالهم، وكان المأمور به الصبر، حتى أن عمر بن الخطاب في أول الأمر لأول القضية قال: ألسنا يا رسول الله على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله إن الله أمرني بذلك، وإن الله لا يغفرني عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الواقع عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثله الواقع اليوم في قضية حلب والموصل، ليس لنا إلا أن نصبر كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على المستضعفين في مكة، يصومهم طريش أصناف العذاب وأصناف التنكيل الذي رأى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه قبل هجرته، فقطع عنه سمية أم عمار بن ياسر بحربة في رحمها، وجاءه أبو جندل يمكن في قيوده، وشاهد ما عذبوا به بلال قبل الهجرة، فكان يعلم صنوف العذاب التي يلقاها المستضعفين في مكة من قريش، ومع ذلك دخل في الصلح وصبر حتى أذن الله بقتاله، وحصل ما أوجب فتح مكة. ونحن نقول اليوم نحن نصبر على ما يحصل للمستضعفين في حلب وفي الموصل وفي غيرها من بلاد الإسلام حتى يأذن الله لنا بالنصر، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلنبادر إلى إقامة الإسلام في أنفسنا وفي أهلنا والالتزام بشرع الله، فإننا إن نصرنا الله بإقامة شرعه نصرنا، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فهذا هو الأصل، نحن نعيش على الصبر، ننتظر وعد الله حتى نتأهل لهذا الوعد. علينا أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا لتقام لنا على أرضنا، وعدونا الكافر يعلم ذلك ويخشى ذلك ويريد حرف المسلمين وضلالهم على الإسلام، وهو يعلم أن عدوه الحقيقي من الإسلام هم أهل السنة والجماعة الذين يمشون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلنحرص على مسرة الله في دينه، فنقيم شرع الله في أنفسنا وفي أبنانا فأبنانا ليتحقق لنا النصر على الأرض، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، قرأت مقالكم المكتوب فيما يتعلق بنظرية المؤامرة، وشكر الله لكم لهذا التحليل الممتاز. وسؤالي كالتالي: هل يمكن أن ننكر أن هناك علاقة بين المنظمات السرية كالماسونية ومن كان على شاكلتهم وبين الفرق الإرهابية التي تدعي الإسلام، وهل ينفع التحذير من تلك المنظمات كما يحذر من داعش؟
الجواب أيضا تقدم في إجابة السؤال الأول. الواقع فعلا أن هناك كثير من المؤشرات والدلائل التي تجعل المتأمل يصل إلى نتيجة أن هذه الجماعات مثل داعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية إما أنها صنيعة استخباراتية وإما أنها مخترقة اختراقا بلغ فيها حد التوجيه لما يحقق مصالح هذه الدول، وهذا واضح لمن تأمل سير الأمور وسير الأحداث وما يبث من صور في وسائل الإعلام من أعمال داعش وما يحصل من أمور يوصل بها السلاح ويوصل بها المساعدات إلى هذه الجماعات الإرهابية وتقتل في الإسلام والمسلمين وتشوه صورة الإسلام وتجعله إسلاما دمويا وتنفر الناس منهم وتستبيح بيضة المسلمين وتجعلهم لغمة سائقة في أيدي أعدائهم. هذا كله يؤكد أنها جماعات مخترقة أو أصلا مكونة على هذا الأساس من استخبارات دول تريد القضاء على الإسلام والمسلمين. بالأمس القريب اطلعت على كلمة منها كولونيل أمريكي اسمه ويسلي كلارك يقول فيها من ظن أننا نقاتل في العراق وفي أفغانستان من أجل الشعر من أحداث الحادي عشر من سبتمبر فقد أخطأ، إنما نقاتل من أجل القضاء على الإسلام. لا نريد أن نجعل المسلمين طريقة يطبقون فيه الإسلام، إنما نريدهم أن يطبقون الإسلام كما نريده نحن. وهذا كولونيل في أمريكا يدعى ويسلي كلارك صاحب خطط بالقتال الأمريكي يصرح بمثل هذا التصريح. فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ لو بدي يشوف كيف تكون داعش حسب ما حصل في وسائل الإعلام في بداية تكوينهم، دلائل كثيرة تقول أن داعش تكونت بدعم وتوجيه من دول عدوة. كثيرا المؤشرات التي تؤشر إلى أن إيران الخمينية لا إصبع وراء داعش بدليل أن داعش ليس لها ولا عملية واحدة في الأراضي الإيرانية، وبدليل أن داعش في كل محل تدخل تجر البلاء على أهل السنة بالذات، وبدليل تسريب المساعدات والنقود من هذه الجهات وقرائن أخرى يذكرونها في ذلك. ولذلك نعم نحن نقول هناك دلائل كثيرة تدل على أن الاستخبارات الدولية من وراء ذلك. أما ما يسمى بالماسونية فإن أيضا هناك دراسات كثيرة تثبت أن هناك جماعة تنظيمية سرية تدعى الماسونية وأنها تسيطر على السياسة العالمية وهم يذكرون ذلك. فإذا كانت الاستخبارات وراء هذه الأحداث فمن وراء الاستخبارات الماسونية إذا صحت هذه الدراسات فلا مانع من التحذير من كل ذلك من داعش ومن الماسونية ومن الاستخبارات الدولية والخطط التي يخططها أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتقبل منا ومنكم عملنا خالصا لوجهه الكريم. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا زدنا على الوقت تقريبا 5 دقائق ولذلك ختمت وأرجوكم المعذرة
بارك الله فيكم شيخنا وفي علمكم وجزاكم الله خيرا ونستسمحكم عذرا شيخنا إن صدر منا أي خلل أو تقصير في حقكم والجميع يسلم عليكم ويدعو لكم بالخير حفظكم الله تعالى.
جزاكم الله خير وأنا أشكر الإخوة الذين قاموا بالتنسيق لهذه المحاضرة وأنا أدعى أبو مالك وأبو مان محمد بن عمر بن سالم بازمون من مكة المكرمة لأن الأخ في البداية يقول أبو محمد لا أنا أبو مالك وأبو مان وأبو منذر محمد بن عمر بن سالم بازمون. أسأل الله لنا ولكم التوفيق ولا يضر إن شاء الله خطأ في الإثم فنحن كلنا إن شاء الله أهل سنة وأخوة ومحبين لبعضنا البعض في الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لكم التوفيق والنجاح والرشاد والقدوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا بخير؟
الحمد لله.
الحمد لله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإنها لفرصة طيبة ومناسبة سارة نلتقي فيها مع أحد المشايخ السلفيين المعروفين فضيلة الشيخ أبي محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى في هذا اللقاء المبارك الذي جمع ثلة من السلفيين وجملة من مريد الخير ممن حضروا للاستماع والاستفادة من علمائهم ومشايخهم، وكان سبب ذلك ما نعيشه اليوم من شتى الفتن التي تكاد تفتك بالمستقيم فضلا عن غيره وتصده عن دينه وعن الصراط السوي الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه أتم البيان وأكمل الإيضاح، فمن اتبعه فقد ركب سفينة النجاة ومن خالفه فقد عرض نفسه للمهالك والمزالق، والله وحده العاصم. وتلبية لرغبة الكثير وتوسعة لدائرة المعرفة والتفقه في الدين وقيمة هذه المحاضرة الطيبة والتي سيلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ أبي محمد حفظه الله تعالى لكل خير ووفقه لكل خير وجعل الحق على لسانه ناصعا وكلامه لنا وللخلق واصلا نافعا، فليتفضل مشكورا موفقا مأجورا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الرابع عشر من شهر الله المحرم من عام 1437 هجرية في محاضرة أو كلمة مختصرة عن أهم وسائل أهل الباطل في إيقاع الناس في متابعتهم في باطلهم. والواقع أن هذا الموضوع من المهمات، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أهم وسيلة لأهل الباطل في دعوتهم الناس إلى باطلهم، وهي أن يلبسوا عليهم الحق بالباطل والمتطابق بالمحكم. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فتضمنت هذه الآية من سورة آل عمران في أولها بيان أخطر وسيلة يستعملها أهل الباطل في تمرير باطلهم على الناس، أنهم يلبسون على الناس فيستدلون بآيات وأحاديث هي من باب المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم، ولكنهم يستدلون به ويوردونه مورد الدليل. فلما يسمع العامي والمسلم الذي لا يعرف العلم ويسمع آيات وأحاديث يظن أن هذا القول حق، وهو من أفضل الباطل، وهو من باب اتباع المتشابه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة قد بيّن أنه جعل وأنزل في هذا القرآن آيات متشابهات، جعلها على سبيل الابتلاء ليبتلي الناس بها. أما الذين آمنوا فيردون هذه الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن ذلك أن يأتي بعض الناس ويستدل بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فيقول هذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن نقاتل الكفار في كل وقت وفي كل حال، وهو يستدل بهذه الآية. الله يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الاستدلال خطأ، وهو من باب الاستدلال المتشابه، وكان الواجب عليه أن يرد هذه الآية إلى النصوص الأخرى التي بيّنت أنه لا يجوز قتل الكافر صاحب العهد وهو المعاهد والمستأمن والذمي، فهؤلاء لا يجوز قتلهم، وكذا من كنا معه في الصلح، فإن الواجب أن نحافظ على هذا الصلح وعلى العهد والميثاق وأن لا نعتدي عليهم. وذلك مستفاد من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 يوما. فمن استدل بتلك الآية على جواز قتل الكفار مطلقا لأنه سيستبيح دماء المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وأهل الصلح من الكفار، وهذا بنص الحديث لا يجوز. وكذا من الكفار الذين لا يجوز قتلهم أصحاب المراسلة بين الملوك وبين الدول، وأصحاب السفارات وأصحاب القنصليات. ويدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل مسيلم الكذاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الرسول إلى التصديق بما جاء به مسيلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقتلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل أن الكافر إذا كان في سفارة بينه وبين المسلمين فهو من رسل الملوك، لا يجوز قتله. وهذه أربعة أصناف من الكفار كلهم يخرجون على الآية. فمن استدل بالآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على جواز قتل الكفار مطلقا استباح قتل هؤلاء، وقد جاءت السنة بعدم قتلهم. فهذه صورة من صور الاستدلال بالمتشابه بدلا من رده إلى المحكم. والإحكام أن تقول إن قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ممن لم يكن من أهل العهد والذمة والميثاق والصلح والاستئمان أو من رسل الملوك، فهؤلاء يستثنون من الآية. فالذين يجوز قتلهم هم المحاربين، هم المحاربون، هم المحاربين الذين ليسوا من الأصناف السابقة، الذين دلت السنة على أنه لا يجوز قتلهم. فهذه صورة ونموذج من نماذج تلبيس أهل الباطل على المسلمين بآيات وأحاديث من باب المتشابه. وهذه أخطر وسيلة من وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم. أيضا من وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم التلبيس على الناس بالأمور المزمنة، فيأتون يطرحون قضايا على الناس مسلمة ويذكرونها على وجه الإجمال، ثم يلزمون الناس بلوازم مبنية على هذا الاستدلال الذي جاء على وجه الإجمال ويقررون باطلهم. من ذلك أنهم يستدلون مثلا يقولون المؤمنون إخوة، وهذه الحدود التي وضعها الملوك بين الدول وضعوها تبعا للاستعمار. ووضع هذه الحدود يقطع الأخوة، إذا لا حدود بين المسلمين ولا طاعة لولاة الأمر في ذلك. وهذا كلام باطل يوقعون الناس في باطلهم بالتلبيس عليهم بالإجمال، فيستعملون المجملات من أجل أن يقدرون ما هم عليه من الباطل. والرد على ذلك أن نقول المؤمنون إخواننا، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لكل دولة حدودها وأحكامها الخاصة بولي أمرها، فيتبع الناس ولاة أمرهم في هذه الجهات. كل مسلم يتبع ولي الأمر في جهته، يسمع له ويطيع ويلتزم بالنظام الذي يقدره. كما أن المؤمنون أخوة، وهذا لا يمنع أن يتقي كل إنسان ببيته وسكنه، فله بيته وله سكنه ومنافعه له لا يشاركه فيها أحد، فكذا سواء على هذا الأساس. وهذا الاستدلال بالمجمل فيه مغالطة وإبطال الإجماع، فقد أجمع العلماء أهل السنة على أن من استقل بولايته في جهة من الجهات يقيم في الناس شاء الله، فإن له على الناس السمع والطاعة في تلك الجهة، وقد وقع هذا منذ قرون طويلة. إذا استقل الدول على الدولة الأموية، مثل الدولة الأموية التي كانت في الأندلس، وكان في نفس الوقت الدولة العباسية في المشرق، ثم في زمن ضعف الدولة العباسية استقلت الدول في جهات متعددة، وكانت هناك الدولة الزنكية، وهناك الدولة الأيوبية بعدها، وهناك دول أخرى في جهات متعددة من العالم، مثل الدولة السلجوقية وغيرها من الدول. فلم يمكن العلماء أن لكل دولة حدودها ونظامها، فهذا محل إجماع. فلما يأتي الغالب أهل الباطل انتباع المجمل ويقولون إنما المؤمنون إخوة والحدود من وضع الاستعمار، يريدون أن يمررون باطلهم ويخرجون الناس على السمع والطاعة لولاة أمرهم، وهذا أمر خطير حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن دعاة الباطل محور دعوتهم إخراج الناس عن جماعة المسلمين، تارة بهذه الوسيلة وتارة بتلك الوسيلة، لكي يوقعهم في مفارقة الجماعة وينجروا بذلك إلى جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال حذيفة بن اليمان: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخل. قال: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أئمة وأقوام يهتدون بغير هدي ويهتنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فهل يكون بعد هذا الخير، يعني الذي على دخل، شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم أدخلوه فيها. قال ارسلهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قال عزيز ما توصني يا رسول الله يومئذ قال إذن جماعة المسلمين وإماما أقول هذا الحديث يدل على أن أهل الضلالة الدعاة على أبواب جهنم الذين يتكلمون بلساننا وهم من أهل ملتنا هؤلاء محور دعوتهم إخراج الناس عن السمع والطاعة لولاة الأمر وإخراجهم عن لسان جماعة المسلمين يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لما سأله حذيفة ما توصني يا رسول الله يومئذ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم ومعلوم أن العلاج يكون بحسب الداعي فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاج هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم دل على أن الدعاة على أبواب جهنم محور دعوتهم يخرج الناس أو إخراج الناس عن لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر وعن لزوم جماعة المسلمين وأعتدى إلى اليوم أهل الباطل يسعون إلى إخراج المسلمين عن جماعة المسلمين ويدعونهم من أهل التفرق والاختلاف وقد جاء في الحديث عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتركت النصارى على 71 فرقة اشتركت اليهود على 72 فرقة وستشترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية قال ما أنا عليه أصحابي فهذا الحديث يدل على أن أهل الباطل يسعون إلى تفريق أمة الإسلام وإخراج المسلم عن جماعة المسلمين وعن الجماعة وعما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكل من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل التفرق والاختلاف الذين توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنهم في النار قال كلها في النار إلا واحدة وهذا الحديث خطير جدا ويصدقه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وسبيل المؤمنين هو جماعة المسلمين وأول جماعة هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا السبيل وهذا النهج وهذا هو الطريق وهذا يؤكده أيضا حديث أبي نجيح الأرباب الإنساني قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد العرشي ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور تأمل في هذا الحديث يقول من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا ثم أرشد إلى معالجة هذا الاختلاف بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده يعني لزوم الجماعة والسمع والطاعة ويعني أن أهل الباطل دعوتهم دائما إلى إخراج المسلمين عن جماعة الإسلام وعن جماعة السنة وعن أهل السنة والجماعة وعن السمع والطاعة لولاة الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلى الحذر من أهل التفرق والاختلاف ودعاة الضلالة الدعاة على أبواب جهنم الذين من تبعهم أصفلوا فيها. علينا أن نحذر منهم وأن نبتعد عنهم وأن لا نسلك طريقا يؤدي إلى مسلكهم، فإن هذا من مسالك الضلال ومن مسالك النار. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا طويلا وخط على جانبه خطوطا قصيرة، فقال مشيرا بإصبعه إلى هذه الخطوط الصغيرة، قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، من تبعه أدخله النار ومن تبعني دخل الجنة. وإن هذا صراطي مستقيما، يشير إلى الخط الطويل، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمن أراد السلام والنجاة ودخول الجنة عليه اتباع الصراط المستقيم، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن في كل ركعة أن نقرأ الفاتحة، وفيها ندعو الله عز وجل بأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم غير الضالين. والمراد بالمغضوب عليهم هم اليهود، وهم أناس عرفوا الحق ولكنهم فسقوا واتبعوا أهواءهم وشهواتهم وخالفوا أمر الله. والنصارى هم الضالين في هذه الآية، والمراد أهل الجهل الذين لا يتابعون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحدثون البدع ويحدثون المخالفات. والمسلم بحاجة دائما إلى أن يجد بإخلاصه لله وأن يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسلم له دينه ويسلم له سبيله. ولتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ما أردت أن أتكلم به معكم على وجه الاختصار، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد. والآن نسمع منكم الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة النافعة المباركة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يرفع لكم بها الدرجات، وأن ينفعنا بما سمعنا. وفي الحقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن اخترنا من جملتها بعضها ممن أصر أصحابها عليها واشترطوا طرحها كما هي، فنزلنا عند رغبتهم مع ما فيها من الملاحظات، ولو تكرمتم علينا بطرحها فنحن لكم من الشاكرين. السؤال الأول: هل يمكنني أن أوالي فرق الشعب السوري كجيش الإسلام أحرار الشام ومن كان على شاكلتهم، وهم يقاتلون الشيعة وجنود سوريا وكذلك الخوارج الدواعش، لتكون كلمة الله العليا لحفظ عرض أهل السنة والجماعة، وحتى لا تقع أرض الشام المباركة بين أيدي أعداء الإسلام، مع العلم أن تلك الفرق لها أخطاء وملاحظات يسيرة لا تستحق البراءة الكاملة، خاصة وقد علم شر أعدائها ضد الأمة؟ وبارك الله فيكم.
أقول جوابا على هذا السؤال إن الله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذا العصر بتسلط الأعداء على الإسلام وعلى أمة المسلمين، فصاروا يصورون الفتن ويحبسون المشاكل والقلاقل، ولهم في ذلك مآرب كثيرة، يريدون حرب الإسلام ويريدون حرب المسلمين وقتلهم ونحرهم. ومن تتبع وسائل الإعلام قبل 5 سنوات و6 سنوات يجدهم صرحوا بأنهم يريدون أن يجعلوا منطقة الشرق الأوسط تدخل في فوضى خلاقة، وهذه الكلمة قديمة قالتها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في زمن جورج بوش الإبن. وقبل 5 سنوات و6 سنوات ذكروا أنهم يريدون أن يطبقوا خطة اسمها عش الزنابير، أن يثيروا مواجهة بين المسلمين وبين هؤلاء الذين وصفهم بالإرهاب، فتكون هذه المنطقة منطقة جذر تجذب الشباب المسلم، فإذا ما وصلوا هنا قتلهم. وتكرر في وسائل الإعلام أن هذه المنطقة منطقة صراع استخبارات دولي، فهناك الاستخبارات الأمريكية والروسية والإسرائيلية والإيرانية واستخبارات أخرى كالبريطانية والفرنسية وغيرها تتسارع في هذه المنطقة، بمعنى أن القتال في هذه المنطقة قتال فتنة، لأنه أصبح واضحا بهذه التصريحات أنه قتال من أجل أغراض مشبوهة وتوجهات يمكنها ليس كظاهر. وعليه فإن العلماء رحمهم الله إذا تكلموا بهذا الموضوع يقولوا من أبتلي بأهل تلك البلد بالمواجهة من أهل الإسلام عليهم أن يواجهوا، عليهم أن يواجهوا، وليس على المسلمين الذين خارج هذه البلاد أن ينصروهم بأن يأتوا بأنفسهم، لكن عليهم أن ينصروهم بطرق أخرى، مثل أن يدعو لهم ومثل أن يقدم المساعدات العينية عبر الوسائل المنضبطة التي توصل المال والمساعدات إلى الجهات المقصودة، فلا تقع بيد أهل الباطل. وبناء عليه لا أنصحك أيها السائل أن تذهب للقتال هناك، ولكني أنصحك بأن تنصرهم بالدعاء وبتقديم المساعدات ما أمكن عبر الطرق المشروعة التي تصل بيد أهلها المستحقين لها خاصة، وأن من شرط القتال وضوح الراية، فقد جاء في الحديث عند مسلم من قاتل تحت راية علمية فقتل من تميدة جاهلية، والذين يقاتلون هنا لهم رايات شتى وعقائد مختلفة، فأخشى وهذا الذي ذكره العلماء أن من يقاتل هنا لا دفاعا عن جسده ولا عن عرضه أنه يسلب معنى الشهادة إذا قتل، وأن يكون قتاله مستغلا في الباطل، وأن يؤدي اشتراكه معهم إلى قتله، لأنه أصبح مرتادفا تطبيقا للخطة التي سموها عش الزنابير، يعني منطقة الجذب لجذب الشباب الذين يرون استعمال السلاح في المواجهات اليوم، فيأتون إلى هناك ويقتلون. وأمر آخر أنبهك عليه أن الجهاد في الإسلام مبني على القدرة، وهذه قاعدة شرعية عامة أن القدرة مناط التكليف، وهؤلاء في قتالهم لا قدرة لهم على المواجهة، بل هم ممنوعون من استعمال الأسلحة المضادة للطيارات وغيرها، وكأن هناك خطة لقتلهم واستباحة دمائهم، وهذا أمر خطير أن يشارك فيه المسلم، فلا يلبس عليك الشيطان ولا يلبس عليك دعاة الضلالة بهذا الأمر تحت مسمى نصرة المسلمين أو الذين يقتلون هناك، فإن هذا من باب التهديد الإجمالي الذي أشرت إليه في المحاضرة. هذا ما عندي والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا وفقكم الله في الإجابة والعمل الصالح. سؤالي كالتالي: إن سكان حلب بسوريا يقتلون ويفجرون بالآلاف بالطائرات من فوقهم يوميا، ونحن معشر المسلمين بفرنسا وفي سائر أرض الله سنسأل عن قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين الآية، هل من نصيحة تقدمونها لنا يوم نقف بين يدي الله تعالى؟ والعلماء الذين ينصحون بالصبر وعدم القتال، هل هذه المسألة على رقابهم؟ يقول هكذا: يوم القيامة أم الكل سيحاسب عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال هو في جملته كالسؤال الأول، وما ذكرته في السؤال الأول يأتي هنا، فإن القضية في حلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن ينصرهم وأن يحمي الإسلام والمسلمين في تلك البلد وينصرهم على عدوهم، وأن يرينا في هؤلاء الكفار عجائب قدرته، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: ما يحصل في حلب أمر محزن وأمر مبكي، لكن نحن لا نستطيع أن ننصر بالقوة لأنه لا قدرة لنا، وهذه نقطة مهمة، فإن الجهاد كسائر التكاليف القدرة فيه مناط التكليف، ونحن لا قدرة لنا عليه. هذه واحدة. اثنين: نحن علمنا، وهذا أمر في العلن يكتب في وسائل الإعلام، أن هذه خطة لحرب الإسلام والمسلمين وتقتيل أمة الإسلام واستباحة دماءهم، فالفتوى بالذهاب إلى هناك هي فتوى بمزيد من القتل، وفتوى بمزيد من الفتن، وفتوى بمزيد من المشاكل، وتمكين الكفار من رقاب المسلمين. لذلك أقول إن نصرة أهل حلب وغيرها من البلاد مثل اليوم الموصل، فإن الموصل في العراق أهلها أهل سنة في الجملة يقتلون، وقد قطعت كل وسائل الاتصال بهم، فنسأل الله أن يكف بأس الكفار عنهم وأن يبصر وأن يقطع دابر الفتنة وأهلها وأن يحفظ الإسلام وأهله. أقول حلب والموصل وغيرها نصرتها إذا أردت نصرتها بالدعاء لهم وبتقديم المساعدات على كل ما نسيهم صحيحة. أما أن تقول أنا أذهب وأقاتل هناك فهذا كأنك تزيد فجيعة المسلمين وقتل المسلمين، لأنك لا قدرة لك على المواجهة ولا على القتال. وهذا مثل ما أخبرتكم في جواب السؤال الأول، خطط دولية استخباراتية خبيثة من أجل ضرب الإسلام والمسلمين تتخفى وراء هذه الصورة الظاهرة. فالحذر الحذر، والمسلم ينبغي أن يكون فطنا. وهم صرحوا بأنفسهم أن يشعلون الفتن والقتال، يريدون أن يجعلوها منطقة جذب لقتل المسلمين واستباحة الإسلام وأهله. فكيف تريد مننا أن نقول اذهبوا للقتال هنا؟ هذا غير صحيح. فإن قلت هذا الصبر مع أن إخواننا يقتلون في حلب وفي الموصل، من دليلك عليه؟ أقول دليلي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة كان يعلم ما يفعله انتصار قريش بالمستضعفين من المسلمين في مكة، حتى إنه لما جاء يوقع صلح الحديبية أتاه أبو جندل يفسد في قيوده ويقول أنا مسلم خذوني معكم، فما استطاع أن يأخذه الرسول ويقلل. وأبقى الرسول صلى الله عليه وسلم على المستضعفين في مكة تحت يد كفار قريش لعدم القدرة حين ذاك على قتالهم، ولم يأتي الإذن من الله بقتالهم، وكان المأمور به الصبر، حتى أن عمر بن الخطاب في أول الأمر لأول القضية قال ألتنا يا رسول الله على الحق أليس على الباطل؟ فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله إن الله أمرني بذلك وإن الله لا يغفرني عليه كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الواقع عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثله الواقع اليوم في قضية حلب والموصل. ليس لنا إلا أن نصبر كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على المستضعفين في مكة يصومهم قريش أصناف العذاب وأصناف التنكيل الذي رأى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه قبل هجرته، فقطع عنه سمية أم عمار بن ياسر بحربة في رحمها، وجاءه أبو جندل ينتظر في قيوده وشاهد ما عذبوا به بلال قبل الهجرة، فكان يعلم صنوف العذاب التي يلقاها المستضعفين يلقاها المستضعفون في مكة من قريش، ومع ذلك دخل في الصلح وصبر حتى أذن الله بقتاله وحصل ما أوجب فتح مكة. ونحن نقول اليوم نحن نصبر على ما يحصل للمستضعفين في حلب وفي الموصل وفي غيرها من بلاد الإسلام حتى يأذن الله لنا بالنصر. ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنبادل إلى إقامة الإسلام في أنفسنا وفي أهلنا والالتزام بشرع الله. فإننا إن نصرنا الله بإقامة شرعه نصرنا، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلن من بعد خوفهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فهذا هو الأصل. نحن نعيش على الصبر، ننتظر وعد الله حتى نتأهل لهذا الوعد. علينا أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا لتقام لنا على أرضنا. وعدونا الكافر يعلم ذلك ويخشى ذلك ويريد حرف المسلمين وضلالهم على الإسلام، وهو يعلم أن عدوه الحقيقي من الإسلام هم أهل السنة والجماعة الذين يمشون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلنحرص على مصرف الله في ديننا، فنقيم شرع الله في أنفسنا وفي أبنانا فأبنانا ليتحقق لنا النصر على الأرض. والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، قرأت مقالكم المكتوب فيما يتعلق بنظرية المؤامرة وشكر الله لكم لهذا التحليل الممتاز. وسؤالك التالي: هل يمكن أن ننكر أن هناك علاقة بين المنظمات السرية كالماسونية ومن كان على شاكلتهم وبين الفرق الإرهابية التي تدعي الإسلام؟ وهل ينفع التحذير من تلك المنظمات كما يحذر من داعش؟
الجواب أيضا تقدم في إجابة السؤال الأول. الواقع فعلا أن هناك كثير من المؤشرات والدلائل التي تجعل المتأمل يصل إلى نتيجة أن هذه الجماعات مثل داعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية إما أنها صنيعة استخباراتية وإما أنها مخترقة اختراقا بلغ فيها حد التوجيه لما يحقق مصالح هذه الدول. وهذا واضح لمن تأمل سير الأمور وسير الأحداث وما يبث من صور في وسائل الإعلام من أعمال داعش وما يحصل من أمور يوصل بها السلاح ويوصل بها المساعدات إلى هذه الجماعات الإرهابية لتقتل في الإسلام والمسلمين وتشوه صورة الإسلام وتجعله إسلاما دمويا لتنفر الناس منهم وتستبيح بيضة المسلمين وتجعلهم لغمة سائقة في أيدي أعدائهم. هذا كله يؤكد أنها جماعات مخترقة أو أصلا مكونة على هذا الأساس من استخبارات دول تريد القضاء على الإسلام والمسلمين. بالأمس القريب اطلعت على كلمة منها كولونيل أمريكي اسمه ويسلي كلارك يقول فيها: من ظن أننا نقاتل في العراق وفي أفغانستان من أجل الشعر من أحداث 11 سبتمبر فقد أخطأ. إنما نقاتل من أجل القضاء على الإسلام، لا نريد أن نجعل المسلمين طريقا يطبقون فيه الإسلام، إنما نريدهم أن يطبقون الإسلام كما نريده نحن. وهذا كولونيل سويدي أمريكي يدعى ويسري كلاي صاحب خطط للقتال الأمريكي يصرح بمثل هذا التصريح. فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ لو بدي يشوف كيف تكون داعش حسب ما حصل في وسائل الإعلام في بداية التكوين، دلائل كثيرة تقول أن داعش تكونت بدعم وتوجيه من دول عدوة. كثيرا المؤشرات التي تؤشر إلى أن إيران الخمينية لا إصبع وراء داعش، بدليل أن داعش ليس لها ولا عملية واحدة في الأراضي الإيرانية، وبدليل أن داعش في كل محل تدخل تجر البلاء على أهل السنة بالذات، وبدليل تفريغ المساعدات والنقود من هذه الجهات وقرائن أخرى يذكرونها في ذلك. ولذلك نعم، نحن نقول هناك دلائل كثيرة تدل على أن الاستخبارات الدولية من وراء ذلك. أما ما يسمى بالماسونية فإن أيضا هناك دراسات كثيرة تثبت أن هناك جماعة تنظيمية سرية تدعى الماسونية وأنها تسيطر على السياسة العالمية وهم يذكرون ذلك. فإذا كانت الاستخبارات وراء هذه الأحداث فمن وراء الاستخبارات الماسونية إذا صحت هذه الدراسات، فلا مانع من التحذير من كل ذلك، من داعش ومن الماسونية ومن الاستخبارات الدولية والخطط التي يخططها أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا ومنكم عملنا خالصا لوجهه الكريم. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا جبنا على الوقت تقريبا 5 دقائق ولذلك ختمت، وأرجوكم المعذرة
بارك الله فيكم شيخنا وفي علمكم وجزاكم الله خيرا، ونستسمحكم عذرا شيخنا إن صدر منا أي خلل أو تقصير في حقكم، والجميع يسلم عليكم ويدعو لكم بالخير حفظكم الله تعالى.
جزاكم الله خير، وأنا أشكر الإخوة الذين قاموا بالتنسيق لهذه المحاضرة، وأنا أدعى أبو مالك وأبو مان محمد بن عمر بن سالم بازمون من مكة المكرمة، لأن الأخ في البداية يقول أبو محمد، لا أنا أبو مالك وأبو مان وأبو منذر محمد بن عمر بن سالم بازمون. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولا يضر إن شاء الله خطأ في الإثم، فنحن كلنا إن شاء الله أهل سنة وأخوة ومحبين لبعضنا البعض في الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لكم التوفيق والنجاح والرشاد والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.